الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 15 من مجالس قراءتنا لتفسير الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الأحد 12 من شهر جماد الأولى عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 47 من سورة البقرة، قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم الأولى. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الشيخ يوسف ابن شيخنا جاسم العيناتي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره في تفسير سورة البقرة قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يذكرهم تعالى بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم، لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس، ولا يلزم تفضيلهم مطلقا، حكاه فخر الدين الرازي وفيه نظر. وقيل إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم، حكاه القرطبي في تفسيره وفيه نظر، لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء، فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم، ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه.
اختيار الله عز وجل لبني إسرائيل يأتي على ضربين في القرآن. الأول آيات معها ذكر التفضيل مثل هذه والتي ستأتي قبل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ففيها ذكر التفضيل، فهذه تحمل على أمة زمانهم إلى زمان عيسى عليه السلام: وأني فضلتكم على العالمين. الثاني: ولقد اخترناهم على العالمين، وهنا لم يذكر اختارهم لأي شيء، اختارهم ليكون الأنبياء مبتلين بهم، اختارهم ليكونوا أعوان للدجال، اختاروا ليكونوا مفسدين في الأرض، يحتمل المعاني كلها. نعم، وهذا المراد من قول فخر الدين الرازي الذي قال عنه الحافظ ابن كثير فيه نظر، فلعله أراد تلك الآية: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. نعم.
قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بحث فخر الدين الرازي ها هنا مع المعتزلة في إثبات الشفاعة فأورد لهم شبها وأجاب عنها. قلت: وقد بسطت الكلام على الأحاديث المتواترة في الشفاعة وأقسامها وتعدادها وأنواعها في كتابنا البعث والنشور، ولله الحمد والمنة. لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة فقال: واتقوا يوما، يعني يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا يغني أحد عن أحد، كما قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وغيرها. وقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذا أبلغ المقامات، أن كل من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا. وقوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة، يعني من الكافرين، كما قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما قال عن أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله تعالى: ولا يؤخذ منها عدل، أي لا يقبل منها فداء، كما قال تعالى: إن الذي الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. وقال: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم الآية. فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهبا، كما قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال: لا بيع فيه ولا خلال. قال سليد: حدثني حجاج قال حدثني ابن جريج قال قال مجاهد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يؤخذ منها عدل، قال: بدل، والبدل أي الفدية. وقال السدي: أما عدل فيعدلها من العدل، يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهبا تفتدي به ما تقبل منها. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: ولا يقبل منها عدل، يعني فداء. قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال عبد الرزاق: أنبان الثوري وعن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه في حديث طويل أنه قال: والصرف والعدل، أي التطوع والفريضة. وكذا قال وليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن عمير بن هاني. وهذا القول غريب هاهنا، والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية. وقد ورد حديث يقويه، وهو ما قاله ابن جرير: حدثني نجيح بن إبراهيم قال حدثنا علي بن حكيم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء قال: قيل: يا رسول الله، ما العدل؟ قال: العدل الفدية. وقوله تعالى: ولا هم ينصرون، أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من جانب التلطف، ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم، كما قال تعالى: فما له من قوة ولا ناصر، أي إنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ، ولا يخلص منه أحد، ولا يجيره منه أحد، كما قال تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه. وقال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقال: ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وقال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: ما لكم لا تناصرون، أي ما لكم اليوم لا تمانعون منا،
لا تمانعون منا أي لا تحاولون الممانعة، لأن تمانع أو معناه تفاعل. نعم.
ما لكم اليوم لا تمانعون منا، هيهات ليس ذلك لكم اليوم. قال ابن جرير: وتأويل قوله ولا هم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر، كما لا يشفع لهم شافع، ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بطلت هنالك المحاباة، واضمحلت الرشا والشفاعات، وارتفع من القوم التعاون والتناصر، وصار الحكم إلى العدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزى بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها. وذلك نظير قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. آل الرجل من ينتسب إليه بنسب أو سبب، وقيل هم أتباعه وأشياعه، وقيل من هو على دينه وملته. وقد يطلق على الرجل نفسه ويضاف إلى المعظم فيقال آل فلان، ولا يضاف إلى البلدان على المشهور، وجوز بعضهم آل المدينة كما يقال أهل المدينة. وحكى أبو عبيدة آل مكة آل الله، وهكذا يضاف إلى المضمر على الأشهر. قال عبد المطلب: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. وقال غيره: أنا الفارس الحامي حقيقة والدي، وآلي كما تحمي حقيقة آلك. يقول الله تبارك وتعالى: اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم، إن نجيناكم من آل فرعون، أي خلصتكم منهم وانقذتكم من أيديهم، صحبة موسى عليه السلام، وقد كانوا يسومونكم أن يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر، إلا بيوت بني إسرائيل مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل. ويقال بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم تكون لهم به دولة ورفعة. وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله تعالى. عند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل، وأن تترك البنات، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأراذلها. وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء. وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى، وبه الثقة والمعونة والتأييد. ومعنى يسومونكم أيولونكم قاله أبو عبيدة كما يقال: سامه خطة خسف إذ أولاه إياها. قال عمرو بن كلثوم: إذا ما الملك سام الناس خسفا، أبينا أن نقر الخسف فينا. وقيل معناه: يديمون عذابكم، كما يقال سائمة.
ظاهر أن بيت عمرو بن كلثوم الملك، أقول الظاهر أن بيت عمرو بن كلثوم الملك. إذا ما الملك سام الناس خسفا، أبينا أن نقر الخسف فينا. هو الملك. نعم.
قال عمرو بن كلثوم: إذا ما الملك سام الناس خسفا، أبينا أن نقر الخسف فينا. وقيل معناه: يديمون عذابكم، كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعاء. نقله القرطبي.
الظاهر أن في قوله آل فرعون يعني أتباع، فإن قارون لم يكن من أهل فرعون، وإنما كان من أتباعه، وهو من بني إسرائيل. إذن آل الرجل أتباعه، ونحن نقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني أتباعه، لا يدخل فيها أبو لهب قطعا. نعم.
وإنما قالها هنا: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله: يسومونكم سوء العذاب. ثم فسره بهذا لقوله: ها هنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأما في سورة إبراهيم فلما قال: وذكرهم بأيام الله، أي بأياديه ونعمه عليهم، فناسب أن يقول هناك: يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف عليهم عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكذلك وكسرى لمن ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة وبطليموس لمن ملك الهند. ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمان موسى عليه السلام الوليد بن مصعب بن الريان، وقيل مصعب بن الريان. وأيما كان فعليه نعنة الله، وكان من سلالة عمليق بن لاوذ بن أرم بن سام بن نوح، وكنيته أبو مرة، وأصله فارسي من الصخر.
هذه قصة رهيبة يعني سمعتها من والدي رحمه الله، ولما أجد له حقيقة يعني سندا أنه كان من استخر من فارس، فذهب إلى مصر فلم يجد مكانا وكان مفلسا يقولون، فرأى مقبرة فيها خريبة فدخل الخريبة، كلما جاء شخص يريد أن يدفن ميتا قال ادفع شيئا، لا يمكن تدفع مجانا، فسكتوا عنه يدفعون له، تعرف الناس عند الحزن ما يسألون، فيدفعون له أي شيء، المهم يريدون أن يدفنوا ميتهم، فدفنوا ميتهم يقولون، إلى أن مات قريب من الملك، فجاءوا يريدون أن يدفنوه، وكانوا يسمونه مدفن الشمس أو نحو ذلك نسيت الآن، يقول فقال لا ما حد يدفن إلا أن يدفع، فدفعوا له ثم ذهبوا واشتكوا إلى فرعون الذي هو ملك مصر الأصلي، قال ها هنا رجل يأخذ على موتانا أجرا، قال جيبوا، لما جابوا قال ليش تأخذ على الموتانا، قال لك، فأعطاه إياه وإذا مال كثير، قال هذا الرجل استطاع أن يأخذ من الموت، هذا الرجل داهية، فجعله وزيرا عنده، فما مكث أيام إلا أصبح رئيس الوزراء، ثم قتل فرعون مصر وصار هو فرعون، هذا الذي ذكره والدي رحمه الله، ولا أدري أين قرأه، وهو مشهور في الكتب أنه فارسي الأصل وليس من أهل مصر، اللي هو فرعون موسى، ما هو كل ملك في مصر يختلف. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير وفي الذي فعلنا بكم من جاءنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى بلاء من ربكم عظيم، قال أي نعمة. وقال مجاهد بلاء من ربكم عظيم، قال نعمة من ربكم عظيمة. وكذا قال أبو العالية وأبو مالك والسدي وغيرهم. وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال ابن جرير وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليته أبليه إبلاء وبلاء. قال زهير بن أبي سلمى جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. قال فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. وقيل المراد بقوله وفي ذلكم أنه إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء. قال القرطبي وهذا قول الجمهور ولفظه بعدما حكى القول الأول ثم قال وقال الجمهور الإشارة إلى الذبح ونحوه والبلاء ها هنا في الشر والمعنى وفي الذبح مكروه وامتحان.
لكن قوله ذلكم لابد أن يكون المشار إليه مجموعا، لأن الميم ميم الجمع ليس يشار إليه إلا إلى الجمع، ذلكم تقول قلوبكم ونحو ذلك، وذا المشار إليه، والكاف أخاطبكم، والميم ميم الجمع مما حصل من الأمور السابقة. نعم.
وقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، معناه هو بعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام وخرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر، كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في مواضعه، ومن أبسطها ما في سورة الشعراء إن شاء الله.
فأنجيناكم أبسطها ما هو معنى لغتنا حنا تقول بسيط يعني شنو يسير، لا، في لغة العرب أبسط الشيء يبسطه يعني بمعنى أطال الكلام فيه، فهنا من قول ومن أبسطها أي من أوسعها كلاما ما جاء في سورة الشعراء. نعم.
فأنجيناكم أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ فيه إهانة عدوكم. قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن النبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن ميمون الأودي عن في قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر إلى قوله وأنتم تنظرون. قال لما خرج موسى ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة. قال فوالله ما صاح ليلة إذ انديك حتى أصبحوا فدعا بشاة فذبحت ثم قال لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلي 600,000 من القبط فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه 600,000 من القبط. فلما أتى موسى البحر قال له رجل من أصحابه يقال له يوشع بن نون أين أمرك ربك أين أمرك ربك قال أمامك يشير إلى البحر. فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر فذهب به الغمر ثم رجع فقال أين أمرك ربك يا موسى فوالله ما كذبت ولا كذبت. فعل ذلك 3 مرات ثم أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يقول مثل الجبل. ثم سار موسى ومعه واتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم. فلذلك قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وكذلك قال غير واحد من السلف كما سيأتي بيانه في موضعه. وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء كما قال الإمام أحمد حدثنا عفان وقال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أحق بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه. وروى هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن أيوب السختياني به وذكره نحو ما تقدم.
طبعا كون يوم عاشوراء نجى الله فيه موسى هذا فيه نص، ولكن روى أهل السير والتاريخ أنه نفس اليوم الذي نجى الله فيه نوحا من الغرق، وهو نفس اليوم الذي أرسى سفينته على الجودي، وهو نفس اليوم الذي أنجى الله فيه إبراهيم. لكن هذا كله بلا أسانيد ترجع إليها. نعم.
وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو الربيع قال حدثنا سلام يعني ابن سليم عن زيد العمي عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء. وهذا ضعيف من هذا الوجه، فإن زيد العمي فيه ضعف وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه. قوله تعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة وكانت 40 يوما، وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر. وقوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان وهما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال لعلكم تهتدون، وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف. ولقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقيل الواو زائدة والمعنى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، وهذا غريب. وقيل عطفه عليه وإن كان المعنى واحدا كما في قول الشاعر وقدمت الأديم لراهشيه فألفى قولها كذبا ومينا. وقال الآخر ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد فالكذب هو المين والنأي هو البعد. وقال عنتره حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو. قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم.
طبعا الإقواء غير القوة، انتبه، الإقواء بالهمس، أصاب الرجل الإقواء أي الفقر أي الإفقار، غير القوة، لذلك قال أقوى وأقفر بعد أم الهيثم.
قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فقال ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قال: فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وقال أبو العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس: فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم. قلت: وفي قوله ها هنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جرمهم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هارون عن الأصفر بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: فقال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل رجل
أن يقتل
فقال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من ولد أو والد فيقتله بالسيف، ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن. فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به، فغفر الله للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث الفتون، وسيأتي في تفسير سورة طه بكماله إن شاء الله. وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا إبراهيم البشار قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال: قال أبو سعيد عن عكرمة عن العباس أنه قال: قال موسى لقومه: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال: أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم. قال: واحتب الذين عبدوا العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وصابتهم ظلمة شديدة، فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنهم وقد أجلوا عن 70,000 قتيل. كل من قتل منهم كانت له توبة، وكل من بقي كانت له توبة. وقال ابن جريج: أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهد يقولان في قوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم، قال: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا، لا يحنو رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه، فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل. وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت. فذلك حين ألوى موسى بثوبه، وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك.
طبعا بالنسبة للعدد هذا كله مأخوذ من الإسرائيليات، والله أعلم كم كان قتيل. طبعا كم العدد الذين خرجوا أساسا من مصر وهم يريدون بيت المقدس، أيضا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، كله من كتب بني إسرائيل. وأنتم تعلمون أنهم يبالغون في الأعداد، لو قتل منهم 70 يقول لك 70,000، لا تستغرب. نعم.
وقال قتادة: أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتناجزون بالشفار يقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقمته، فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل فجعل لحيهم توبة وللمقتول شهادة. وقال الحسن البصري: أصابتهم ظلمة حندس فدخل بعضهم بعضا ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك. وقال السدي في قوله: فاقتلوا أنفسكم، قال: فاجتلد الذين عبدوه والذي لم يعبدوه بالسوف، فكان من قتل من الفريقين شهيدا حتى كثر القتل حتى كادوا أن يهلكوا، حتى قتل منهم 70,000، وحتى دعا موسى وهارون: ربنا أهلكت بني إسرائيل. ربنا أهلكت بني إسرائيل، ربنا البقية. فأمرهم أن يضعوا السلاح وتاب عليهم، فكان من قتل منهم من الفريقين شهيدا ومن بقي مكفرا عنه، فذلك قوله: فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وقال الزهري: لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطربوا بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر، وموسى رافع يديه حتى إذا أفنوا بعضهم قالوا: يا نبي الله ادع الله لنا، وأخذوا بعضديه يسندون يديه، فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض، فألقوا السلاح وحزن موسى وبنو إسرائيل الذي كان من القتل فيهم. فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى: ما يحزنك، أما من قتل منهم فحي عندي يرزقون، وأما من بقي منهم فقد قبلت توبته. فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل. رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه. وقال ابن إسحاق: لما رجع موسى إلى قومه وأحرق العجل وذراه في اليم، خرج إلى ربه بمن اختار من قومه، فأخذتهم الصاعقة، ثم بعثوا. فسأل موسى ربه التوبة لابن إسرائيل من عبادة العجل، فقال: لا، إلا أن يقتلوا أنفسهم. قال: فبلغني أنهم قالوا لموسى: نصبر لأمر الله. فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده، فجلسوا بالأفنية وأصلت عليهم القوم السيوف، فجعلوا يقتلونهم. وبكى موسى
وبهش
إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم، فتاب الله عليهم وعفى عنهم، وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما رجع موسى إلى قومه وكان 70 رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه، فقال لهم موسى: انطلقوا إلى موعد ربكم. فقالوا: يا موسى، ما من توبة؟ قال: بلى، فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، فتاب عليكم الآية. فاخترتوا السيوف والجرزة والخناجر والسكاكين. قال: وبعث عليهم ضبابة. فقال: فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتلوا بعضهم بعضا. قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو لا يدري حق. قال: ويتنادون فيها: رحم الله عبدا صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه. قال: فقتلاهم شهداء وتيب على أحيائهم. ثم قرأ: فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
هذه أعظم سورة من سورة قبول التوبة. لا أعلم في التاريخ صورة عظيمة مثل هذه في قبول التوبة. الله أبى أن يقبل توبتهم حتى يقتل بعضهم بعض، سواء قلنا يقتل بعضهم أي الذين لم يعبدوا العجل يقتلون من عبد العجل، أو يقتل من عبد العجل بعضهم بعضا، فمن بقي فقد تيب عليه ومن مات فقد تيب عليه. صورة عظيمة دل على أن الله حكيم يفعل ما يشاء، عدل يفعل ما يشاء جل في علاه. نعم.
قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم. كما قال ابن جريج، قال ابن عباس في هذه الآية: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي علانية. وكذا قال إبراهيم عن عباد بن إسحاق عن أبي الحويرث عن ابن عباس إن أنه قال في قوله تعالى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي علانية، أي حتى نرى الله. وقال قتادة وربيع بن أنس: حتى نرى الله جهرة، أي عيانا. وقال أبو جعفر عن ربيع بن أنس: هم 70 الذين اختارهم موسى فساروا معه. قال: فسمعوا كلاما فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال: فسمعوا صوتا فصعقوا يقول: ماتوا. وقال مروان بن الحكم فيما خطب به على منبر مكة: الصاعقة صيحة من السماء. وقال السدي في قوله: فأخذتكم الصاعقة نار. وقال عروة بن رويم في قوله: وأنتم تنظرون، قال: صعق بعضهم وبعضهم ينظرون، ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. وقال السدي: فأخذتكم الصاعقة فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فأوحى الله إلى موسى: إن هؤلاء 70 ممن اتخذ العجل، ثم إن الله أحياهم. فقام وعاش رجل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. قال: فذلك قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال ربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وكذا قال قتادة. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا سلامة بن الفضل عن محمد بن إسحاق أنه قال لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل وقال لأخيه وللسامري ما قال وحرق العجل ودراه في اليم اختار موسى منهم 70 رجلا الخير وقال انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم فقال له 70 فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمروا به وخرجوا للقاء الله قالوا يا موسى اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا فقال أفعل فلما دنا موسى من الجبل وقع عليهم الغمم حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم ادنوه وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فماتوا جميعا وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قد سفه أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا أي إن هذا لهم هلاك واخترت منهم 70 رجلا الخير فالخير أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد فما الذي يصدقوني به ويؤمنوني عليه بعد هذا إنا هدنا إليك فلم يزل موسى يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم فطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم هذا سياق محمد بن إسحاق وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم لبعض كما أمرهم الله به أمر الله موسى أن يأتيه في كل أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم موسى فاختار موسى قومه 70 رجلا على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا وساق البقية وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل في قوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة والمراد 70 المختارون منهم ولم يحكي كثير من المفسرين سواه وقد أغرب فخر الدين الرازي في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء 70 أنهم بعد إحيائهم قالوا يا موسى إنك لا تطلب من الله شيئا إلا أعطاك فادعه أن يجعلنا أنبياء فدعا بذلك فأجاب الله عز وجل دعوته وهذا غريب جدا إذ لا يعرف في زمان موسى نبي سوى هارون ثم يوشع بن نون وقد غلط أهل الكتاب أيضا في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل فإن موسى الكريم عليه السلام قد سأل ذلك فمنع منه فكيف يناله هؤلاء 70 القول الثاني في الآية قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية قال لهم موسى لما رجع من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا فتاب الله عليهم فقال إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه فقالوا ومن يأخذه كنت لا والله حتى نرى الله جهرة حتى يطلع الله علينا فيقول هذا كتابي فخذوه فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى وقرأ قوله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة من بعد التوبة فصعقتهم فماتوا أجمعون قال ثم أحياهم الله بعد من بعد موتهم وقرأ قول الله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فقال لهم موسى خذوا كتاب الله فقالوا لا فقال أي شيء صار فقالوا أصابنا أنا متنا ثم أحيينا قال خذوا كتاب الله قالوا لا فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل فوقهم وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعدما أحيوا وقد حكى الماوردي في ذلك قولين أحدهما أنه سقط التكليف عنهم وعينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق والثاني أنهم مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف قال القرطبي وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور القطعية لا تمنع تكليفهم لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورا عظاما من خوارق العادات وهم في ذلك مكلفون وهذا واضح والله أعلم
قوله الماوردي لابد أن تكون على ذكر أن الماوردي رحمه الله فيه اعتزال فهو يميل كثيرا إلى أقوال المعتزلة بل وربما ينتصر لهم نعم
قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال: وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة، سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس، كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام، ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وربيع بن أنس وأبي مجلز والضحاك والسدي نحو قول ابن عباس. وقال الحسن وقتادة: وظللنا عليكم الغمام، كان هذا في البرية ظلل عليهم الغمام من الشمس. وقال ابن جريج وقال آخرون: وهو غمام أبرد من هذا وأطيب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام، أي ليس بالسحاب، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة ولم يكن إلا لهم. وهكذا رواه ابن جرير عن المثنى بن إبراهيم عن أبي حذيفة، وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وكأنه يرد والله أعلم أنه ليس من زي هذا السحاب، بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرا، كما قال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج أنه قال: قال ابن عباس في قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام، قال: غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو الذي يأتي الله فيه يوم في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قال ابن عباس: وكان معهم في التيه. وقوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن، اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو، فقال علي بن أبي طالب حتى علي بن عباس: كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال مجاهد: المن أي صمرة. وقال عكرمة: المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل يشبه الرب الغليظ. وقال السدي: قالوا يا موسى كيف لنا بما ها هنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجرة الزنجبيل. وقال قتادة: كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبقى حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء، وهذا كله في البرية. وقال الربيع بن وانس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. وقال أبو نبه وسئل عن المن فقال: خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي أنه قال: عسلكم هذا جزء من 70 جزءا من المن. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه العسل. ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت حيث قال: فرأى الله أنهم بمضيع فرأى الله أنهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مثمورا، فسناها عليهم غاديات ومرى مزنهم خلايا وخورا، عسلا ناطفا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مرمورا. فالناطف هو السائل والحليب المرمور أي الصافي منه. والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليه من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآيات وحده. والدليل على ذلك
لا شك أن المن اسم جنس يطلق على كل ما ينال بلا كلفة، يطلق على كل ما ينال بلا كلفة. نعم. والدليل على ذلك
قول البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمات من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك وهو ابن عمير به، وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أن أبا داود من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير وذكره به. وقال الترمذي وحسن صحيح ورواه البخاري ومسلم والنسائي من رواية الحكم عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث وذكره به. وقال الترمذي: وحدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم أحسن من السم، والكماءة من المن وماؤها شفاء للعين. تفرد بإخراجه الترمذي ثم
هذا
قال
هذا الحديث والكماءة من المن دل على أن المن اسم جنس، فالكماءة من المن وهذا معناه أن المن اسم جنس عنده عدة أنواع كما ذكره ابن كثير في أول الكلام. نعم.
قال تفرد بإخراجه الترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو وإلا من حديث سعيد بن عامر عنه، وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر المردوية في تفسيره من طريق آخر عن أبي هريرة أنه فقال حدثنا أحمد بن حسين بن فقال حدثنا أحمد بن حسين بن أحمد البصري قال حدثنا أسلم بن سلم قال حدثنا القاسم بن عيسى قال حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وطلحة بن عبد الرحمن وهذا السلمي واسطي يكنى بأبي محمد وقيل أبو سليمان المؤدب. قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي روى عن قتادة أشياء لا يتابع عليها. ثم قال الترمذي وحدثنا محمد بن شارين قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قال حدث عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الكماءة جداري الأرض، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الكماءة من المن وماؤها الشفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وهذا الحديث قد رواه النسائي وعن محمد بن شارم به وعنه عن غندر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة وذكره به، وعن محمد بن شارم عن عبد الأعلى عن خالد بن حذاء عن شهر بن حوشب بقصة الكماءة فقط. ورواه النسائي أيضا وبمواجه من حديث محمد بن شارم عن أبي الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد عن مطر الوراق عن شهر من قصة العجوة عند النسائي وبالقصتين عند ابن ماجه. وهذه الطريقة منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة، فإنه لم يسمعه منه بدليل ما رواه النسائي في الوليمة من سننه عن علي بن الحسين الدرهمي عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب بن عبد الرحمن بن غن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكماءة وبعضهم يقول جدري الأرض، فقال الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين. وروى عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وروي
طاهر أنه وروي نعم
وروي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر كما قال الإمام أحمد. حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا أعمش عن جعفر بن ياس عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكماءة من المن وماؤها الشفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وقال النسائي في الوليمة أيضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين. ثم رواه أيضا وابن ماجه من طرق من علي الأعمش عن أبي بشر وعن شهر عنهما به. وقد رواياه عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن مسلمة كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد. زاد النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكماءة من المن وماؤها الشفاء للعين. ورواه ابن مردوية عن أحمد بن عثمان عن عباس الدوري عن لاحق بن صؤاب عن عمار بن رزيق عن الأعمش كابن ماجه به. وقال ابن مردوية أيضا حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا عباس بن الدوري قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن هارب بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كماءة، فقال الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين. وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصور عن الحسن بن الربيع وذكره به. ثم ابن مردوية رواه أيضا عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش وذكره به. وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد الله بن موسى وذكره به. وقد روي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال ابن مردوية حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا حمدور بن أحمد قال حدثنا حوثرة بن أشرس قال حدثنا حماد عن شعيب بن الحبحاب عن شعيب بن الحبحب عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدارؤوا في الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فقال بعضهم نحسبه الكماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة.
يعني الطبع يقولون غلابة، أشوف ابن كثير محدث فينسى نفسه ويروح يتكلم في الأساليب، والآن في التفسير المفروض ما يعني ما يستطرد هذه الاستطراءات، يذكر أن هذا الحديث ثابت أو غير ثابت وخلاص، لكن الطبع غلاب ما يمكن. لذلك أنت تجد إذا لغوي يفسر يدخل في اللغويات، إذا فقيه مثل القرطبي يفسر يدخل في الفقهيات غصبا عليه، وبعدين ينتبه يرجع. نعم.
قال: وقد روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئا من هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. وقد روي عن شهر عن ابن عباس أن كما رواه النسائي أيضا في الوليمة عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون الخرازي عن أبي
عبيدة الحداد
عن أبي عبيدة الحداد عن عبد الجليل بن عطية عن شهر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكمة من المني وما هو الشفاء للعين، فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب، ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها، وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم، فإن الأسانيد إليه جيدة، وهو لا يتعمد الكذب، وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه.
أما الكمة من المن فقد بين كيفية استخدامه العلامة ابن القيم في الطب النبوي وابن مفلح في الأداب الشرعية. وقد أصبت بالرمد في عام الغزو، وبقي معي الرمد من سنة 90 91 92 93 حتى سنة آخر 93 وأول 94 استخدمت الكمى، وذاك السنة كان فيه كمى كثير الحمد لله بالكويت. الحمد لله من يومها إلى الآن لا أعرف حساسية العين، فضل من الله. نعم.
قال: وأما السلوى، فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر شبيهة بالسمان كانوا يأكلون منه. وقال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: السلوى طائر يشبه السمان. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن ابن عباس أنه قال: السلوى هو السمان. وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة وربيع بن أنس رحمهم الله تعالى وعن عكرمة: أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك. وقال قتادة: السلوى كان من طير إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب، وكان رجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى فسد ولم يبقى عنده، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، إنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه. وقال وهب نبه: السلوى طير سمين مثل الحمام، كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي رواية عن وهب أنه قال: سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام لحما، فقال الله: لأطعمنهم من أقل اللحم يعلم في الأرض، فأرسل عليهم ريحا فأذرت عند مساكنهم السلوى وهو السمان مثل ميل في ميل قيد رمح في السماء، فخبأوا للغد فنتن اللحم وخنز الخبز. وقال السدي: لما دخلوا
يقول جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا بنو إسرائيل ما نتن اللحم أبدا، لأنهم أمروا أن لا يكنزوا فكنزوا. نعم.
وقال السدي: ولما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام: كيف لنا بما ها هنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن، فكان يسقط على شجر الزنجبيل والسلوى، وهو طير يشبه السمان أكبر منه، فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير، فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله، فإذا سمين أتاه، فقالوا هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فشرب كل سبط من عين، فقالوا هذا الشراب فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام، فقالوا هذا الظل فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبيان، ولا يتخرق لهم ثوب، فذلك قوله تعالى: وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. وقوله: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا وعلم كل أناس مشربهم الآية. وروي عن وهب بن أبيه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي. وقال سليمان بن الحجاج عن ابن جريج أنه قال: قال ابن عباس: خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن. قال ابن جريج: وكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد، إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا. وقال ابن عطية: السلوى طير بإجماع المفسرين. وأتغلط الهذلي في قوله: إنه العسل، وأنشد في ذلك مستشهدا: وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألد من السلوى إذا ما أشورها. قال: فظن أن السلوى عسلا. قال القرطبي: دعوى الإجماع لا تصح لأن المؤرج أحد علماء اللغة والتفسير، قال: إنه العسل، واستدل ببيت الهذلي هذا، وذكر أنه كذلك في لغة الكنانة لأنه يسلى به ومنه عين سلوان. وقال الجوهري: السلوى العسل، واستشهد ببيت الهذلي أيضا: والسلوانة بالضم خرزة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلا. قال الشاعر: شربت على سلوانة ماء مزنة فلا وجديد العيش يا مي ما أسلو، واسم ذلك الماء السلوان. وقال بعضهم: السلوان دواء يشفي الحزين فيسلو، والأطباء يسمونه المفرج. قالوا: والسلوى جمع بلفظ الواحد أيضا، كما يقال
سمانة
سمانة للمفرد والجمع ودفلا كذلك. وقال خليل واحده سلواه وأنشد وإني لتعروني لذكراك هزة كمن قد كمن تفض السلوات من بلل القطر. وقال كسائي السلوى واحدة وجمعه سلاوة نقله كله القرطبي. وقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا كما قال كلوا من رزقي من ربكم واشكروا له فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ورضي الله عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم كما كانوا معه في أسفاره وغزواته منهم منها عام تبوك في ذلك القيض والحر الشديد والجهد. لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر مع أن ذلك كان سهلا على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لما جهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم فجاء قدر مبرك فجاء قدر
مبرك الشاة
فجاء
يعني
قدر
مبرك الشاة
فجاء قدر مبرك الشاه فدع الله فيه وأمرهم فملؤوها كل وعاء معهم فملؤوا كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكرة. فهذا هو الأكمل في الاتباع المشي مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسنت بارك الله فيك. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله وصلي اللهم على نبينا محمد.